أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في كون قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدة فقهية وليست بأصولية، باعتبار أن ضابطة الاستنباط ليست في ضابطة الاستنباط الأصولية ليست تنطبق على أو متوفرة في قاعدة التجاوز والفراغ. ومر بنا بأن القياس أو الاستدلال الفقهي يمتاز عن الاستدلال والقياس الأصولي بأن خاصية الاستدلال الفقهي عبارة عن كونه تطبيقي، يتواجد محمول الكبرى في محمول النتيجة، بخلاف الاستدلال والقياس الأصولي فدوما كما يقولون يتخالف محمول الكبرى مع محمول النتيجة، باعتبار أن محمول الكبرى في المسائل الأصولية دوما هو الحجية والكاشفية، مثلا من قبيل الكاشفية أو الحجية التنجيز والتعذير لو كان حتى أصلا عمليا وظيفيا محمول، بخلاف النتيجة الفقهية المحمول في النتيجة وهي النتيجة الفقهية ليس غرض الفقيه فقط بيان التنجيز والتعذير والكاشفية، وإنما تثبيت المحمول الفقهي. فمن ثم يقولون بأن القياس الأصولي والاستدلال الأصولي قياس مقلوب أو صوري غير حقيقي، من هالقبيل تعابير إشارة لهذا المطلب. إضافة فقط نذكرها في الاستدلال الأصولي، في الفقه تطبيقي يتواجد نفس المحمول في الكبرى في محمول النتيجة. تطبيقي، نفس المحمول موجود في الكبرى بعينه جزئي منه يتواجد في النتيجة. نضيف على هذا المطلب حال أمر لا هذه تابعة للنقطة الأخيرة، أنه إضافة إضافة تابعة للنقطة الثالثة، وهي إنما ذكروه من أن الاستنباط الأصولي كاشف متين، ولكن ليس هذا خاصية كل علم الأصول، وإنما قمنا بتحوير أو بتغيير معنى الاستنباط الذي يذكر في علم الأصول بتعريف جامع يشمل الاستنباط المعهود وهو الكاشفية، والاستنباط المتواجد في سلسلة مسائل علم أصول القانون المطوي في علم الأصول أو المنتشر في علم الأصول أو المتولد مطوي متولد منتشر في علم الأصول متولد من علم الأصول كلا التعبير تعابير صحيحة. مطوي باعتبار موجود ومنتشر نفس المطلب، متولد متولد هو من علم الأصول باعتبار أنه هو ليس علم أجنبي مباين إدخاله غريب، وإنما له هو من بطن علم الأصول، يعني إذا من نفس مسائل علم الأصول من سلخ. المهم اي طبعا لا يعني من اي نعم هو لكن لانه منفرد يعني اي خاصيته. فالاستنباط الذي اجرينا تعديل في تعريفه في اعطاء له معنى في تعريف علم الاصول باعتبار تعريف علم الاصول ما هو الدارج العلم بالقواعد المؤهده لاستنباط الحكم الشرعي، هذا تعريف مختصر لعلم الاصول. هذا التعريف احنا استبدلناه بتعاريف عديده لعلم الاصول، منها ان قلنا ان علم الاصول منطق المعرفه الدينيه والعلوم العلوم الدينيه كلها، هذا تعريف. منها قلنا تعريف علم الاصول هكذا ان العلم بالقواعد الواحد لاستنباط الحكم الشرعي او المعرفه بالاصول بكيفية التفريع من الأصول القانونية أو بكيفية التفريع من الأصول القانونية، إشارة لماذا؟ إشارة إلى علم أصول القانون أو العلم بالقواعد والضوابط للتفريع من الأصول القانونية، لأن التفريع والتشجير أو التوليد التفريع من الأصول القانونية يحتاج إلى ضوابط ومناسبات. علم الأصول يعطي تلك الضوابط للتشجير والتفريع على الأصول القانونية. هذا تعريف ثاني ذكرنا لعلم الأصول. لا، أصول القانون مثلا موجودة في الفقه، موجودة في المعارف، موجودة في مكان أصول، كيف تتفرع منها أي نعم أفرع أذرع على حال تفاصيل من تلك الأصول، كيفية التفرع لها ضوابط يتكفل الضوابط هذه. نعم
أصول
منطق
المعرفة،
نعم لما يقبل فليعزب لأنه حقيقة عن الأصول والذي هو على يتحل شاء ما أبا وهكذا عن الأصول. المقصود هي مكان فعلم الأصول يعطي ماذا؟ الضوابط. هو سبحان الله حتى علم الأصول له أصول قانونية تتفرع من عنده أيضا فروع، هو علم الأصول يعالج نفسه بنفسه، يعني الطبيب الذي يعالج نفسه بنفسه علم الأصول أيضا هكذا في عين يستعين بخدمات علوم أخرى. هذا تعريف ثاني مهم ذكرناه لعلم الأصول، التعريف الأول تعريف ثاني. تعريف الثالث قلنا نفس التعريف القديم، لا يخدم نفسه بنفسه وهو يخدمه علوم أخرى بعد، هذا عملية التكافل بين العلوم، البحث على كل شقشقة معترضة. التعريف الثالث الذي ذكرناه لعلم الأصول أيضا أننا نبقى على نفس التعريف القديم، نقول العلم بالقواعد نمهد الاستنباط الحكم الشرعي نفسه هو غاية الأمر. كلمة الاستنباط نجري عليها تحوير وتغيير إلى معنى جامع بين الشقين، لأن علم الأصول قسمناه إلى قسمين، علم الدلالة سواء تصورية اللي هو مباحث الألفاظ أو تصديقية اللي هو مباحث الحجج، دلالة كاشفية، أو علم أصول القانون، علم الدلالة وعلم ماذا؟ الأصول القانون. هذا علم الأصول ينقسم إلى قسمين رئيسيين، والقسم الثاني لم يفرزوا له جزء ثالث الأصوليون لأنه مبثوث في الجزئين، وهناك ظاهرة فرز الآن في الكتب الأصولية الأخيرة لهذا القسم الثالث بشكل متميز. أكثر الكتب الأصولية التي تكتب الآن سيما على حال المتطور المدققة في علم الأصول تفرز هذا القسم الثالث كفرز بشكل فصول بشكل كذا. على اي حال اي طبعا لا علم الاصول لا هم لم يعبروا يعبروا مثلا عن ميزنائني بالمبادئ الاحكاميه او له قسم ثاني بس القسم الاول قسموا لقسمين الدلاله التصوريه مباحث الالفاظ الدلاله التصديقيه الحجج الحجج ما هو كاشف تصديقي دلاله تصديقيه مباحث الالفاظ لا تصوريه أقول إيه أول أعتبر ناقص مثال هكذا جملة معترضة مو في البحث مرتبطة بس مو ما تذكرها في البحث الآن سنأتي إليه إن شاء الله مو هم الأخوان بنعمة إنه شوي يستدرج بفواكه علمية إن شاء الله الآن نذكر هذا المطلب الشيء بالشيء يذكر نفس علم المنطق المفروض يجرى فيه تحوير بعد علم المنطق يعني المعروف المعهود في العلوم العقلية أنه ليس فقط كما ذكروا علم تصور علم تصور يعني مباحث التصور نفس الشيء يعني في علم المنطق مباحث ألفاظ دلالة تصورية ومباحث الحجة أيضا خطأ هذا تقسيم ناقص في علم المنطق وربما ارتكاز قدماء القدماء القدماء من المدارس الفلسفية المختلفة متنبهين أن هناك علم آخر مثلا صناعة التحليل والتركيب هذه صناعة التحليل الكريم التحليل والتركيب صناعة التحليل والتركيب صناعة عريقة متجذرة في علم المنطق مهجورة الآن تماما ذكر فيها رسالة العلامة الطبطالي في كتاب الرسائل السابعة هذه الصناعة اللي كانت قديمة مو مختصة بالمنطق اليوناني لا حتى حكماء الفرس أو الهنود اللي أعرق بعد الفلسفات البشرية أو الإسكندرانيين يعني الإسكندرية ومصر وكذا فلان أو على غيرهم الفلاسفة المختلفين البابليين صناعة التحليل والتركيب بالضبط هي من المباحث المهمة في أصول القانون يعني أو الأصول والفروع التفريع بعبارة أخرى أصول القانون القانون أحد البيئات التي تستفيد من بحث أصول وتفريع فأقول حتى المهم في علم المنطق المفروض يجرى هذا البحث والتغيير لأن علم الأصول منطق المعرفة الدينية والمنطق منطق المعرفة البشرية فكذلك يجرى فيها أصول وفروع تفريع وإلا وشاهد على هذا المطلب ليس هذا كاقتراح نزوي نذكره قريحي وإنما اقتراح برهاني الشاهد على ذلك أن علم أصول صناعة التحليل والتركيب لا ينطبق عليها لا مباحث الدلالة ولا مباحث البرهان الحجية في تضاعيف حتى على كل الله أريد أن أسترسل كثيرا في تضاعيف مباحث البرهان ومباحث حتى الدلالة التصورية بحوث مبثوثة لصناعة التحليل والتركيب وهي لا ينطبق عليها ولا تمت بصلة لتعريف بحث الحجة أو بحث الدلالة التصورية لأن في توازي وثيقة صلة جدا بين علم الأصول والمنطق علم الأصول منطق المعرفة الدينية هذا عليه تحال جملة معترضة عود إلى كلامنا كلامي إذن التعريف الثالث لعلم الأصول التعريف الثالث لعلم الأصول هو ماذا إيه نعم نفس التعريف المعروف علم القواعد أو معرفة القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي نجري فقط تغيير في كلمة ماذا استنباط استنباط بدل أن تكون استكشاف نقول استنباط نبقيه على نفس المعنى اللغوي استنباط معنى ماذا استنباط بمعنى مطلق الاستخراج مطلق ماذا استخراج إذا بقينا على الاستنباط معنى مطلق الاستخراج يشمل ماذا يشمل الاستكشاف ويشمل ماذا؟ يشمل التفريع، تفريع إخراج الفرع من كبد الأصل، من بطن الأصل، من متن الأصل، من ذات الأصل. فيكون معنى عام جامع. اللطيف يعني مع هاي نفس النقطة هذه، كثير من المفسرين للأسف يحملون الآية الكريمة الواردة في أهل البيت عليه السلام، وإذا جاءهم في سورة النساء، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه والذين يستنبطونه لعلمه الذين يستنبطونه منهم. كلمة يستنبطونه منهم هنا كثير للأسف فسروها بأي معنى؟ فسروها بمعنى استنباط، يعني استكشاف، يعني نفس المعنى مصطلح الدارج. اي نعم، المعنى الدارج استكشاف وكذا واستبهار واستنباط، يعني استنباط اجتهادي ظني ولو ظن معتبر. والحال ان الآية ليست في هذا الصدد، استنباط هنا معنى استخراج لغوي، وهنا لعلمه مو لظنه، لعلمه. اي نعم، وسيما ذي الآية وصدر الآية يدل على ان هناك هداية أمرية، هداية لا تتخلف عن إصابة الواقع. فهذه الآية مخصوصة بالإتحال بمن زود بالعلم اللدني، وليست هي عامة للفقهاء أو المجتهدين. ليس فقط، هي بحث مفصل في الآية. إذا جاء أمر من الأمن أو الخوف، شنو ربطها بالبحث؟ لعلموا شنو ذي الآية بعد. ولولا كذا فضل الله أكو فيه تعبير. فكل هذه السياق واضح فينا وفي صراط أناس زودوا بالعلم اللدني، ولا ما يتمشى هذا من الفقهاء والمجتهدين. على إتحال، المقصود الكلمة استنباط في الآية الكريمة المراد منها شيء آخر هناك. نعود إلى نفس المطلب هنا، فهنا الاستنباط نعيده إلى نفس المعنى ماذا؟ اللغوي، الاستخراج، يعني استخراج معنى جامع بين تفريع من الأصول أو ماذا؟ أو الاستكشاف، معنى جامع عام وليس خاص على إتحال بخصوص الاستكشاف. إذا أصلح تعريف مع الاستنباط بهذا المعنى، حينئذ نعم يشمل التفريع الموجود في أصول القانون والاستكشاف. ويكون وظيفة علم الأصول ماذا؟ ويكون وظيفة علم الأصول هو بيان القواعد والضوابط الممهدة للاستكشاف أو الممهدة لكيفية معرفة صحة التفريع من الأصول. نفس الشيء، الاستكشاف المنجز أو المعذر، استنباط معناه بيان المنجز المعذر أو الكاشف من دون إضافة المرحوم الآخر اللي ذكره في الكفاية. تفريعي ممهدة قواعد، يعني ضوابط ممهدة للاستكشاف أو للتفريع من الأصول. اي نعم، القواعد تضبط في تعطي الصحة، تضبط تعرف التفريع هي تصححه.
اصول القانون عبارة عن تفريع او تسجيل من الاصل. ذكرت في المباحث السابقة ان هذا التفريع يختلف عن تفريع
أي نعم، أنا في هذا الصدد. أصلاً أصل حديثنا ورودنا في هذا المطلب الآن سنأتي له. أصل حديثنا اليوم إضافتنا إلى الأحاديث كل دي تمهيد. يوه أي نعم. طبعاً الحاطبية إحنا نزلون يسير. التعريف إيش من باعتبار ما تيسر من فهمه حين ذن نعمله. ما لم نفهمه يبقى على حال. الجعل نعم إلا ما ذكر إلا ما يعني قطعنا به من ضوابط. في بعض الضوابط مرت بنا ربما الآن 12 ضابطة قاعدة ذكرها الأصوليون يمكن التفريع عليها. هي طبعا 12 قاعدة مرت. هي نعم هي بروح نوع من الصياغات الشرعية والعقلية.
هو التفريع يحتاج إلى أقامة
طبعًا طبعًا طبعًا. هو الحجية التي يستكشف منها حجية هي نفسها تريد حلي حجية. نعم ويتسلسل ويصل إلى في ذاتي وهو اليقين. هذا هو. الحجج الآن شو خبر الواحد إذا عصى أصحاب هو نفس خبر الواحد شنو بدلات الظهور نفس الظهور شنو يرجع إلى اليقين. إذا رجع إلى اليقين يصير إيقاف قف بعد ما تترامى المقصود. فإذا التعريف الجامع لكلمة الاستنباط ما هو؟ العلم بالقواعد المهمة الاستنباط الحكم الشرعي. الاستنباط يصير ماذا معناه؟ أعم من الاستكشاف أو التفريق يصير حين التعريف جامع شامل. إذا كان هكذا ضابطة المسألة الأصولية من أين استخرجت؟ استخرجت من تعريف علم الأصول. ضابطة المسألة الأصولية استخرجت من تعريف علم الأصول. كما أن ضابطة المسألة الفقهية القواعد الفقهية استخرجت من تعريف علم الفقه. فبناء على هذا التعريف الإصلاح في تعريف علم الأصول الاستنباط الذي يراد ليس استكشاف فقط. ما ذكروه من ضابطة المسألة الأصولية التي نحن الكلام فيها الحديث فيها نحن ما ذكروه من ضابطة المسألة الأصولية بناء على هذه الإصلاحات إصلاحات موزونة يعني مو أفراطية متسرعة متسيبة إصلاحات موزونة مدللة مبرهنة أو على كل تغييرات مبرهنة مدللة بناء عليها. ضابطة المسألة الأصولية إذن ليست فقط استكشاف وأن القياس الأصولي دوما في حال في خاصية الاستكشاف والكاشفية وأن المحمول الأصولي المحمول في الكبرى الأصولية لا يتواجد في المحمول في النتيجة. هذا ما ذكر ليس بنحو دائم. هذا الذي ذكر المعروف الآن الذي ذكرناه في ضابط المسألة الأصولية ما اشتهر عند الأصوليين سيما المتأخرين لا سيما المتأخرين هذا الذي اشتهر لا هذا ليس منضبط دائم بل لأجل صياغة بضابط دائم كلية الأفضل هكذا يجرى عليه تحوير بعد يعني كما أجرينا تحوير وتغيير في تعريف الأصول بالتالي سينجر بنا إلى ماذا؟ تغيير وتحوير في ضابط المسألة الأصولية بالشكل التالي أنه هو الاستنباط لأنه استخراج فقد يكون الاستخراج فرع من الأصل أو منكشف من كاشف. استخراج فرع من أصل أو منكشف من كاشف استخراج فرع من أصل أو منكشف من كاشف ويبقى هذا على ضوء هذا الضابطة، على ضوء هذه الضابطة يبقى فرق فارق بين ضابطة المسألة الأصولية وضابطة المسألة الفقهية. يبقى الفارق كيف؟ يبقى الفارق أنه في علم أصول القانون كأنما تطبيق أيضا، الفرع من الأصل، كأنما تطبيق، وصحيح التطبيق وتوليد كما في تطبيق القاعدة الفقهية، ولكن هناك فرق بين التطبيقين، التطبيق الموجود في القواعد الفقهية والتطبيق الموجود في التفريع من الأصول. احنا ذكرنا تعريف ضابط آخر جامع، إما الفرع من الأصل أو المنكشف من الكاشف. الكلام على ضوء هذا الضابط الجديد، هناك فرق مع الضابط في القواعد الفقهية؟ نعم فيه هناك فرق، باعتبار أن في القاعدة الفقهية في تطبيق وتوليد أيضا، أن الفرد الجزئي متولد من ماذا؟ من كلي. لكن في فرق بين التطبيق والتوليد في القاعدة الفقهية والتطبيق والتفريع في علم الأصول، له التفريع الفروع، التفريع من الأصول، في فرق. الفرق ما هو؟ الفرق أن في القاعدة الفقهية التطبيق والتولد عفوي بين، عفوي بين، نعم صريحا عبر عنه عفوي وبين وتلقائي، يعني يلتفت إليه لأول وهلة بشيء من التأمل والتدبر. ومن أجل ذلك قيل أنه يعطى بيد المكلف يطبق بيد المقلد، عفوا، لأن عفوي بين تلقائي، يأخذ يعني يعطى بيده ويطبقه قاعدة فقهية. غالبا لا دائما، مر علينا غالبا، إيش لا دائما مر علينا من الله. لكن في التفريع الموجود في من الأصول القانونية أبدا ليس تلقائي ولا عفوي ولا بين، نظري تحليلي ليس تلقائي ومجمل مندمج. مجمل ليس بمعنى خلاف الظاهر، مجمل يعني غير تفصيلي. غير تفصيلي هي طبعا لا ريب في ذلك، ولا يصير مسالك بعد مسالك العامة والعياذ بالله. لا ليس الحجج، لأنه له كل شيء يرجع إلى الحجية، بس ليس أنه هذا الآن مثلا اجتماع الأمر والنهي، ليس بحث الحجج. نعم لابد أن تقيم على الحجة بحث آخر، بس هو من الحجج؟ لا ليس من الحجج. الأمر الشيء يقول أنه أمر التزاحم، من الحجج لا مو مضر. خبر الواحد تقيم على حجة، هو حجة وتقيم على حجة، قد يكون هو مو حج يعني مو من سنخ الحجية مقصود، لكن يقام عليه حجة طبعا، ما في معنى. إذن فعلى كل الكلام من بدء البحث في هذا اليوم إلى الآن من بدء الجلسة إلى الآن لأجل النكتة، إضافة النكتة. إصلاح، إصلاح ماذا؟ إصلاح الضابطة الأصولية بنحو يبقى الفارق بينها وبين الضابطة في القاعدة الفقهية، وهو أن نقول في ضابطة المسألة الأصولية استنباط صحيح، استنباط، لكن هذا الاستنباط نرجع لتعريف تعديل، ليس بمعنى استكشاف فقط، وإنما أيضا تفريع من أصول، تفريع من أصول، والتفريع من أصول ينطوي فيه التطبيق، ينطوي فيه ماذا؟ تطبيق، توليد، نوع توليد، ولكن هذا التوليد والتطبيق ليس تطبيق الموجود في ضابطة القاعدة الفقهية، المسألة الفقهية، ذاك تطبيق عفوي تلقائي بين، هذا نظري إجمالي فيه تحليل وتفصيل معقد يعني. لذلك لا يعطى بيد المقلد، بل لا يعطى بيد المجتهد العادي، بيد أساطين الفقه وأساطين الصناعة هنا، يعني كي نتعرف عليه من كبار أي ما كان. فالمقصود على اتحال هذا إضافة في بناء على تغيير تعريف علم الأصول، هذه إضافة تغيير في الضابطة للمسألة الأصولية وميزها عن الضابطة في المسألة الفقهية. على كل نحن في نقاط بعد في هذا الخضم، بهالمقدار كافي، هذا المقدار كافي في أي بحث، بحث أنه لماذا قاعدة تجاوز الفراغ قاعدة فقهية وليست قاعدة أصولية، يقع الكلام كعنوان في الجهة الثانية. الجهة الثانية ما هي؟ أن قاعدة الفراغ والتجاوز هل هي إمارة أو أصل عملي؟ طبعا مرادهم أصل عملي، هي على أي تقدير أصل عملي، يعني أصل عملي المفروض هي مضروبة في ظرف الشك ومأخوذ فيها عنوان الشك كما سيأتي في ألسنة أدلتها في الروايات، فهذا مفروغ عنه أنه هي أصل. الترديد هذا المراد منه، وإن كان عبائر الأعلام المتأخرين عبائر مهمة جدا، كأنما يعني إمارة، إمارة محضة أو أصل، لا لا هذا مو الظاهر، مو صحيح التعبير. الترديد بالدقة المفروض هكذا يصاغ، هاي فهرس عليك حال، هاي ما دخلنا في الدليل ولا قيل ولا قال، فكالصياغة إيه فالصياغة عساس، هذه مثل ما تقول شحنة شعلة، شعلة ابتداء، انه ايش يصاغ البحث بانه هل هو اصل محرز امارة، امارة فعلية، او انه اصل وظيفي محض. ترديد هذا في الواقع بالدقة ترديد فيه من الجهة، اما امارة محضة يعني لفظية، هذا الترديد على الاتحال ليس في محله. هل هو أصل محرز إمارة فعلية بمعنى أصل محرز، أو أنه أصل وظيفي ما حب؟ المفروض الترديد يصاغ بهذا المقالب. على كل لا مشاحة، لو صيغ الترديد بصياغة ذات شقوق ثلاثية، إما إمارة محضة، وهذا على تمن من فضيتها مفهوميتهم، لكن نذكر في ضمن عرض الترديد اللي ذكرها العلام بالصياغة التي ذكروها، اما امارة محضة او امارة فعلية اصل محرز او اصل وظيفي محض، ترديد بين الشقوق الثلاثة. الصحيح كما سنرى انه امارة فعلية اصل محرز، لا هي امارة على كل محضة مثل الإمارات اللفظية، ولا هو أصل وظيفي محض. شواهد عديدة إن شاء الله نتطرق إليها. هذا نصلي على محمد وعلى آله.